يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لهذه الأحكام الشريفة من كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، والتي تتعلق حاليا بأحكام الحج، والكلام أيضا كان في الأحكام المتعلقة حصرا وخصوصا بالأفعال التي تتعلق بمنى بعد الانتهاء والخروج من أعمال مكة. وصلنا إلى قوله: ومن حصل له رمي أربع حصيات. لنعرف بعد بمنى ونرجع مجموعة من الأعمال يؤديها، من جمرتها رمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى بالترتيب. فس يقول هذا واحدة منهن، الأولى الثانية واحدة منهن، يعني اللي أكو عمل آخر يأتي من بعده. مو كان ما يرمي سبعة حصيات رمى أربعة مثلا خمسة، هسه لأي سبب من الأسباب، رياح شديدة، مرض، خوف مثلا من حيوان مفترس إلى آخره، فقدان الحصيات، فقدان راحا وقعا من الوعاء اللي هو يجمعهن به مثلا، يعني أسباب متعددة. زين، أربع أو خمس حصيات مثلا، يعني غير، يعني أقل من السبعة. ثم بعد ذلك هذا لأي سبب من الأسباب أيضا انتقل لرمي الجمرة اللي تأتي من بعدها. شنو الواجب عليه؟ الواجب عليه شنو؟ أن يرجع، أن يتمم. بس هذا اللي رمى الثاني اللي من بعده يبقي على صحته، يرجع إلى القبلها إلى السابق ويتمم، لابد له من الإتمام. طبعا هذا الكلام كله في فرضية أنه هذا عدم إتمام وعدم إكمال سبعة حصيات على الجمرة السابقة، هذا كنا في حالة النسيان مثلا، في حالة الجهل. أما إذا كان في حالة العمد، فالأعمال التي تأتي من بعد هذه، يعني الأعمال اللاحقة التي تأتي على هذا العمل الذي كان بأربع أو خمس حصيات، الأعمال تكون باطلة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الانتقال من مثلا رمي الجمرة الأولى الصغرى قبل إتمامها وننتقل إلى الوسطى مثلا أو الكبرى، ما ممكن، لأن هاي أمور مترتبة، شيء مترتب على شيء آخر. يعني شبيه مثلا شلون احنا نقول مثلا نقدر نصلي صلاة العصر قبل صلاة الظهر؟ ما ممكن. حتى إذا فرضا صلينا صلاة العصر وردنا نصلي صلاة الظهر وراها، نقول نعم صلاة العصر كأنما لم تكن، صلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك نأتي أيضا بصلاة العصر. ليش؟ يقول لأن العصر كأنما مرتبة تكوينا تصميما، مرتبة متوقفة على وجود صلاة الظهر. هناك كذلك في حالة الجهل والنسيان نعم ممكن، المشارع المقدس أجاز ذلك، لكن في حالة العمد شلون؟ يقول في حالة العمد كأنما الجمرة الثانية أو الوسطى مثلا تكون هذا لاغية، ولا يمكن الاتيان بها إلا بعد الرجوع إلى العمل السابق اللي هو فرضنا الجمرة الأولى الصغرى، نتممها سبع حصيات ثم بعد ذلك ننتقل إلى اللاحق. زين عيني؟ هسه ليش أربعة؟ ليش مو ثلاثة؟ ثلاثة طبعا يقول كأنما هذا أقل من النصف تلغى، لكن الأربعة فما فوق يقول كأنما يعني أكو شيء، أكو عمل، ما ممكن إحنا نستهين بهذا بعمل المسلم. فإذا يقول: ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى. هسه ما حدد، قد يكون هنا رمينا الصغرى وانتقلنا إلى الوسطى، أو رمينا الوسطى وانتقلنا إلى الكبرى. المهم يقول حصل بالترتيب، يعني يرجع نكمل الأمر بالترتيب، ما نقدم شيء على شيء. زين، بعد يقول: ولو نسي رمي يوم، نسي نسيانا يعني مو عمدا، قضاه في اليوم القادم، قضاه من الغد، بس شنو مرتبا؟ يعني شنو مرتبا؟ يعني يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر. يعني على سبيل الفرض صادف مثلا اليوم الأول يوم 12 مثلا ذي الحجة ما رمينا، أو يوم 11، ليش 12؟ يوم 11 ما رمينا، أو نسينا لأي سبب من الأسماء ما رمينا، من يجي يوم 12 ما أرمي الحصيات أو الجمرات ما اليوم 12، لا أبدي وأنا موجود بيوم 12، أبدي بيوم السابق اليوم الأمس أبدي الفائت، يعني أكمله وخلصه وأرجع بعد ذلك أرمي يوم 12 اللي هو المفروض اليوم حاليا. فيقول ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر. طبعا هنا من يقول قضاه، يعني شنو قضاه؟ يعني نفهم من هالكلام انه هذا فعلا هو عبادة، يعني هي العبادة اللي تقضى. ثانيا كون استحضر نية القضاء، يعني نويت أرمي هذه الحصيات مثلا حصيات الجمرة العقبة الأولى مثلا قضاء، ها يعني يحضر نية. وأيضا يكون بنفس التوقيت، نفس التوقيت يعني من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، وهذا طبعا ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، عفوا مو الزوال إلى الغروب، وهذا طبعا عندنا بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. وإن كان في المقابل بعض الفقهاء جوزوا أن يكون هذا القضاء قبل طلوع الشمس، جوزوا، لكن كأنما الرأي السائد والمشهور هو أن يكون بنفس الوقت، يعني بعد طلوع الشمس إلى الغروب. طيب قال ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة، الغدوة يعني بعد طلوع الشمس، الغدات هاي ما اسم الغداء، فترة الغدات يعني بعد طلوع الشمس، لأمسه غدات غدوة، وما كل استحباب طبعا، وما يرميه ليومه عند الزوال، يعني بعد الزوال، كأنما هذا كل استحباب. وهذا طبعا أيضا روايات واردة بيسة، وربما أكو فترة بعض الروايات تشير إلى ساعة بعده بساعة، يعني بعد الزوال بساعة، هذا الاستحباب. زين الآن ولو نسي، لاحظوا نسي مو عمدا، ولو نسي رمي الجمار كلها الصغرى الوسطى الكبرى حتى دخل مكة، يعني خرج انتهى من منى وانتقل إلى مكة حتى يتمم بقية الأعمال مثلا طواف النساء، الصلاة، السعي إلى آخره، حتى يتهيأ إلى رجوع إلى أهله. ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، لماذا رجع؟ يقول هذا واجب، لا بد له أن يرجع، والنسيان غير يعني لا يسقط الواجب. نعم إذا نسى نهائيا إلى نهاية العمر هذه مسألة ثانية، لكن إذا ورى فترة تذكر خصوصا هناك مجال ومحل التدارك، نعم واجب عليه أن يرجع ويؤدي الواجب بنفسه إن تمكن من ذلك، وإلا فبالاستعاضة أو الاستنابة عن ذلك. زين يقول رجع ورمى. زين فإن خرج من مكة، يعني راجع الأهل أي شيء أي سبب آخر، خرج من مكة وهو ناسي طبعا ورا ما خرج وتذكر، لم يكن عليه شيء. هسه طبعا من يقول لم يكن عليه شيء، يعني هذا مقتضى الكلام شنو؟ عدم وجوب القضاء. احنا اللي نفهمها شكل من يقول لم يكن عليه شيء، يعني ما عليه شيء حسب ما نفهم منه. زين لم يكن عليه شيء، بس كأنما شنو؟ اذا انقضى زمان الرمي، يعني خروجه هذا النسيان استمر وياه إلى أن خرج زمان الرمي. زمان الرمي شو وقت؟ هي أيام التشريق اللي هي من 10 إلى 13 ذي الحجة. هذا إن إذا انتهن، يعني إحنا مثلا كملنا الحج واني ناسي الرمي، رمي الجمار يوم 14 يوم 17، حتى خلصنا حضرنا أيام عيد الغدير هناك بمكة مثلا وطلعنا وانا كل هذا ناسي مثلا، فمن طلعنا وخلصنا احنا قد ما نوصل للأهل مسافة بعيدة، ذكرت انه أنا ما رامي، فيقول هذا كأنما لم يكن عليه شيء. ليش؟ هذا كله بسبب النسيان والمسافة بعيدة، بعد أنا ما أقدر أرجع، والوقت الرمي اللي هي أيام التشريق انتهت بعد. زين إذا انقضى فيقول فإن خرج من مكة، وهو طبعا هو ناسي، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي. فإن عاد في القابل، إذا رجع سنة الجاية هو أو شخص آخر ممكن يكلفه، إذا عاد في القابل رمى، إذا رجع سنة الجاية يرمي، لكن إذا ما قدر ممكن يستنيب، يقول نعم، وإن استناب فيه في الرمي جاز، هذا الأمر يجوز. زين هذا إذا كان ترك رمي الجمار شنو نسيانا. زين إذا ترك رمي الجمار متعمدا، يقول ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه هالسنة سنة الوراها، المهم بعد هذا واجب عليك. ويجوز أن يرمي المعذور عن المعذور كالمريض. طيب الآن يقول ويستحب أن يقيم الإنسان بمنن أيام التشريق. طبعا المقصود به وإن كان هو يجوز أن يخرج من منى، ولكن الأفضل أن يبقى في منى طول أيام رمي الجمار اللي هي أيام التشريق، ما يخرج منها، وإن كان خروجه يعني جائز، ولكن الأفضل أن يبقى في داخل منى، داخل منطقة منى، يعني بقية الأيام أن يكون موجود، يستحب أن يبقى في هذه المنطقة. زين إذن ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام تشريق بعد، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، يعني من جهة يمين الرامي، يمين الحاج، ويقف ويدعو بالدعاء المرسوم أو أي دعاء يعني يشاء من الاحتياجات للإنسان سواء للدنيا أو للآخرة. كذلك نفس العمل بالنسبة للثانية، الجمرة الثانية اللي هي الوسطى. بعد يقول ويرمي الثالثة، الجمرة الكبرى الثالثة، مستدبرا القبلة، يعني القبلة تكون بظهره، والجمرة الثالثة العقبة الثالثة تكون أمامه مقابلا لها، ولا يقف عندها، يعني مو قديم مجاور إلها محاذي إلها، لا بالمقابل. زين بعد يقول والتكبير بمنى مستحب، يعني نقول الله أكبر، هذا على نحو الاستحباب، هذا مستحب التكبير. قسم من العلماء، طبعا هذا هو الرأي المشهور الأغلب العام الأشهر من فقهانا، يقولون أنه هذا مستحب. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه الجمال، وكذلك الشيخ ابن البراج والشيخ ابن السيد ابن حمزة رحمة الله عليهم جميعا، ذهبوا إلى وجوب ذلك، قالوا أن هذا واجب التكبير. لماذا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وليتكبروا الله على ما هداكم، كلام وين؟ على أيام الحج، أعمال الحج، ولتكبروا لا تأكيد، يعني إذا مو كيف نحن نسويها مستحب، واضح يعني؟ فالصورة معينة التكبير يعني لو أي يعني بأي كيفية. قال وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. وهذا تقريبا هو نفس الصيغة، نفس النص اللي عامة المسلمين يرددونه في صبيحة يوم العيد، عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة، هي هاي تقريبا نفس الصيغة المذكورة، وكثير من كتب الأدعية والزيارات اللي تخطر خصوصا في كتاب مفاتيح الجنان الشيخ القمي رحمة الله عليه ذكر هذا النص وغيره من النصوص أيضا وغيره من الكتب. زين بعد يقول ويجوز النفر في الأول اللي هو يوم 12 ذي الحجة، النفر يعني الانتقال الخروج من منى، وهو اليوم 12 من ذي الحجة، يجوز لمن؟ هذا الجواز لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، في إحرامه يعني شنو؟ يعني ابتعد، يعني تقيد بأوصاف وأعمال وممنوعات الإحرام، ملتزم كان متقيد. أما اللي عنده خطأ، اللي عنده زلل، تقارب النساء أو عقد على امرأة أو عقد لرجل وامرأة، يعني نحن قلنا أمر النساء مو بس المقاربة الشخصية، لا قد يكون يعقد بس عقد مجرد عقد زواج، هذا أيضا متعلق بشؤون النساء يحرم. مو عقد أنا عقدت واحد جاني واحد قال لي سيدنا تعال عقد لنا أنا وهاي خطيبتي أريد نحب أن نعقد هنا مكان مبارك وأيام مباركة. أنا بالنسبة لي ما يصير هالشكل يعني وغيرها وغيرها النظر زين. فيقول هذا اللي من اجتنب النساء والصيد يجوز، أما اللي ما مجتنب النساء والصيد صاد الحمامة أي شيء آخر مثلا لم يتقيد بأمور النساء يقول لا هذا اللي ما الملتزم يجوز له الخروج يوم 12. والنفل الثاني الخروج الثاني وهو اليوم 13 يعني يستطيع هذا المتقيد سواء في يوم 12 يوم 13 يستطيع أن يخرج من منى باتجاه مكة. فمن نفر في الأول يعني يوم 12 لم يجوز إلا بعد الزوال يعني يريد يخرج من يوم 12 وراء صلاة الظهر صلي الظهر واطلع. وفي الثاني يوم 13 يعني إذا يريد يطلع يقول يجوز قبل الزوال ماكو مشكلة زين. ويستحب للإمام إمام الجماعة إمام المنطقة إمام الحاج يستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك يعني شنو يريد يفهمهم يعلمهم بعض الأحكام ويقول يا أبا إذا اللي ملتزم ويريد يطلع يوم 12 يطلع وراء الصلاة واللي يظل يريد يدر ثاني يوم 13 يطلع حتى قبل الصلاة يجوز يكون يفهمه يعني. ومن كان قضى مناسكه إذا عدكم بمكة خطأ هي بمنى زين عيني هي طبعا أكو أكثر من نسخة يبدو أنه أكثر من نسخة عندنا موجودة نسخ تقول بمكة وطبعا بالمعنيين مكة أو منى اثنين الصحيحات. إذا نقرأ مثلا على نسخة بمكة ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا يعني يرجع وجوبا إلى مكة حتى يتمم المناسك. هسه إذا كان هو من منى خلص وكمل وعنده شيء ما عنده شيء بعد مكة يعني سبق بيوم العاشر جزء من المناسك ذهب لمكة وكملهن ورجع يوم 11 يوم 12 كملهن بعد ما عنده شيء فيوم 13 وراء النفر الثاني يستطيع من منى وينتقل إلى أهله أو أي مكان آخر. ليش؟ لأن بعد مكة ما عنده شيء كلهن طواف الحاج والسعي وطواف النساء وكل كملهن بعد ما عنده شيء. فيقول ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف. اللي عنده بعض الأشياء متعلقات بمكة يقول لازم يرجع عليهن وجوبا لأنه هذا أمر واجب عليه. هسه إذا قلنا بمنى إذا نقرأ على الثانية ومن كان قضى مناسكه بمنى مو بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء خلص بعد ما عنده شيء بمنى كل رمي جماعة كمل ما عنده شيء يروح بعد يروح المكة يروح لغيرها هم إذا ما عنده شيء بمكة. ولكن إذا عنده بقي شيء بمنى أيضا لازم يرجع للمنى ويكملها وجوبا لأن هذين أمور واجبات. فإذا على القراءتين إن شاء الله صحيحات. بعد الآن مسائل مجموعة من المسائل متعلقة بهذا المطلب. المسألة الأولى قال من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم هذا مجرم قتل سرقة اعتداء أي شيء آخر حدا سرقة مثلا أو تعزير مخالفة للحاكم الشرعي أو قصاص هذا مثلا زاني أو قاتل يريد يقتصون منه بس شنو التجأ إلى الحرم إلى بيت الله شلون احنا ما نقدر السلطات ما عندها صلاحية تدخل على داخل الحرم وتعتقله. يقول ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج يعني شنو يعني كانما يضيقون عليه بما يسد الرمق كما يذكر ذلك البعض يعني حتى هذا اللي ينسد عليه الرمق هم يمنعوه في سبيل أنه يخرج زين. ولو أحدث في الحرم بس هذا بالله هذا قتل أو سرق أو أي شيء آخر خارج الحرم وإجا لداخل الحرم يعني يلتجئ يطلب الأمان هذا أكو شخص آخر يقول لا بداخل الحرم أكو نعم أكو موجودين يعني مو غريبة أعزائي داخل الحرم أحدث قوبل بما تقتضيه جنايته فيه في داخل الحرم باعتبار شنو باعتبار لما قام بهذا العمل القبيح داخل الحرم هذا بعد شنو لم يبقي للحرم للحرم من حرمة بعد هذا هو بعملها الشكل هتك حرمة يعني سرق أو قتل أو إلى آخره داخل الحرم انتهك حرمة الحرم فهذا بعد إلى حرمة هذا الشخص يقول لا ما له حرمة حتى وإن كان داخل الحرم يقول حتى وإن كان داخل الحرم ليش؟ لأن يقول هذا وأمثال اتخذ المسجد الحرام منطلقا لمفاسده وعدوانه هالشكل خصوصا اعتداءات على المؤمنين فبالحال يكون بعد ما إلى حرمة زعني قوبل بما تقتضيه جنايته فيه. المسألة الثانية قال من هذه المسائل قال يكره أن يمنع أحد من سكن دور مكة يكره أن يمنع أحد من سكن دور مكة يعني إذا واحد من الزوار إذا واحد من الحجاج أراد أن يسكن أي بيت كأنما أي بيت من بيوت مكة من دور مكة فمكروه واحد منعه زائر يريد يأخذ المكان اللي يناسبه حسبها طبعا بالمعروف بالشيء المتعارف عند الناس بما لا يخرج عن الدين والشرع والعرف فمكروه أحد يمنع هذا البيت بذاك البيت أي مكان آخر هذا كأنما هو الشيء المتعارف الماشي عند أكثر فقهائنا من باب أنه شنو باعتبار لأنه هو أكو قول آخر منسوب للشيخ الطوسي بالنهاية والشيخ ابن البراج والشيخ ابن دريج يقولون لا يحرم أنه تمنعه ما من حقك هذا مدام زائر مدام حاج أنت كل الناس الموجودين جاءوا ضيوف على مكة على الكعبة المشرفة وأصبحوا ضيوفا عليها فأنت شنو بصلاحيتك ومؤهلاتك حتى تمنع اللي يجون من بعدك مو من حقك تمنع أنت حالك حالهم كأنهم هاي شيء ينظرون بعض الفقهاء رحمة الله عليهم طبعا الشيخ المصنف وكثير من الفقهاء يقول لا الأول أصح وهو الكراهة الكراهة باعتبار صحيح كل الناس جو ضيوف ونزلوا على بيت الله الحرام ولكن بعد مرور مدة من الزمن أصبح لهم حق الاختصاص بهذه الأماكن أنا جلست وقعدت وبنيت بهالمساحة 50 متر 100 متر مثلا فأصبحت بمرور الزمن حق الاختصاص بهذه 100 متر مثلا فأنا مسلط على الحق هذا يعني ليس لأي شخص آخر أن يدخل في هذه المنازل إلا بعد الاستثناء مني هسه نعم أنا دارت أمنع بأي سبب من الأسباب هو مكروه هالشكل أيضا عندنا فد رواية عن صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية يا آية بسم الله الرحمن الرحيم سواء العاكف فيه والباد يعني المقصود به ذول الحجاج يجون إلى بيت الله الحرام العاكف اللي يقيم يستقر والباد اللي يكمل المناسك ويرجع إلى أهله سألوه الإمام الصادق سلام الله شنو كان جوابه فقال كانت مكة اسمع فتفشي لطيف هذا تاريخي هذا كانت مكة ليس على شيء منها باب يعني كل بيوت مكة شبيهة ما يخلون أبوابها الخشبية والحديدية ومعرفة إيش ربما بس هاي السترة قطعة القماش أو الجلد اللي كان متعارف يخلوها الشكل هذا وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان تشبه بالروم لأنه سكن بالشام شاف بيوت الشام وتأثرهم بالروم فخلى على بيت باب بيته هالأبواب تغلق وتفتح بهالشكل هذا المتعارف عند أغلب الناس وليس ينبغي لماها نانا وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها منازل مكة هسه بنقول ليس ينبغي هذا ايش تفهم منها نفهم منها شنو الحرمة يعني يحرم على أحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازل مكة نقول لا احنا نفهم ليس ينبغي كراهة الكراهة بحسب الظاهر ها طبعا رواية واردة بالوسائل واردة بفروع الكافي فإذا ثانيا يكره أن يمنع أحد من سكن دور مكة، وقيل يحرم والأول أصح. المسألة الثالثة، يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، الكعبة المشرفة لها ارتفاع محدد معروف، فهل يجوز واحد يبني عمارة مثلا بيوت أعلى من مكة مثل ما جاء حاليا نشوف؟ القول أنه يحرم هذا، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، وقيل وهذا القول منسوب إلى العلامة الحلي رحمة الله عليه، يكره وهو الأشبه عند المحقق الحلي، وهو الأشبه يعني من باب شنو؟ من باب أنه هذا يعني استهانة بمكان مكة وبنائها وحرمتها، وأنت راح تغطيها بهالشكل، أنت راح تغطي على مكة وبعد تختفي مكة كأنما تختفي. وإن كان يعني أكو رواية أيضا، رواه عن حفص بن المختلي صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا، عفوا هاي الرواية عنديش أيضا تفيدنا بالمسألة الثانية هم لا بأس، ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار يقضوا حجهم. إذن هاي الرواية تفيدنا بالمسألة الثانية القبلة. طبعا هي أكو رواية بس يعني شوي اختفت من عندي. المسألة الرابعة، قال: لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة. أي شيء أنت تلقيه داخل الحرم فيحرم شنو؟ أنه تتملكه مهما كانت يعني بالغة ما تبلغ، هاي شيء شنو؟ داخل الحرم. أما خارج الحرم فمباشرة يجوز للملتقط أنه وبعد ما يعرفها وراء ما يعرفها ممكن أن يمتلكها، أما لقطة الحرم لا يحرم، أو لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة. زين شنو نتصرف؟ قال: وتعرف سنة من ضيع لفلان حاجة هالشكل، يخلي إعلانات ناس، ثم وراء السنة ما لقى، ثم إن شاء شوف تصدق بها، يدفعها الفقير نيابة عن صاحبها ولا ضمان عليه. ليش؟ لأن حفظ المدة سنة، بعد ذلك أنا ما أقدر أحتفظ بها، أنطيها الفقير محتاج نيابة عن صاحبها، هاي واحد. وإن شاء إذا يريد يبقيها أمانة سنة سنتين 20 سنة بعد يمهل، بس يتملكها لا، هاي شنو؟ هاي لقطة الحرم. أما لقطة غير الحرم لا، يقدر ورا ما يعرفها ويأيس من الوصول إلى صاحبها، أما يصدق بها أو هو يتملكها ويدفع قيمتها للفقراء نيابة أيضا عن صاحبها. المسألة الخامسة، قال: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا عليها. ترك زيارة النبي هذا يكون يعني يدخل في باب الجحود لفضله صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب الفضل الأعظم والأكبر على كافة المسلمين بل على الإنسانية جمعاء، بما بذله من جهود عظيمة صلوات الله عليه وآله في سبيل تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى إلى الناس، والصبر على التبليغ وما لاقاه من مشاق وآلام وجراح في سبيل هذه الدعوة المباركة. فلذلك يقول: إذا تركوا الناس لا يجبروا عليها، يحملوا عليها. ليش؟ يقول: لما يتضمن من الجفاء المحرم في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هو النبي يبين المعنى هذا، من حج ولم يزرني فقد جفاني. وطبعا جفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرام، يحرم جفاء النبي لما بينا قبل قليل الذي يتطلب نكران ولو شيئا، نكران لما بذله حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجهود الكبيرة، والتي تطلبت منه عمرا مدينا وتضحيات عظيمة هائلة يشهد لها تاريخ. زي هذني انتهينا بعد، بس المستحبات هذني الباقيات يأتي إن شاء الله. في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.